أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق أن من عمل أو من عمل بالظن تعبدا وتدينا للمولى فإنه تجتمع فيه جهتان للحرمة. الجهة الأولى حرمة التشريع، وهو التدين للمولى بشيء لا يعلم أنه منه. والجهة الثانية كون العمل بالظن موجبا لطرح الحكم في الواقعة المستفاد من الدليل أو من الأصل، فإنه إذا لزم من العمل بالظن طرح الدليل الجاري في المورد أو الأصل الجاري في المورد، فإنه يستلزم ذلك الحرمة. ولهذا لو فرضنا أنه عمل بالظن لا تعبدا وتدينا ولم يلزم منه طرح دليل أو أصل في المسألة، فإنه في هذه الحالة لا يثبت على المكلف حرمة تكليفية. وأشار الشيخ الأعظم إلى أنه كلتا الجهتين دلت أو أشارت إليها النصوص. أما الجهة الأولى فقد ذكر الشيخ آية ورواية. الجهة الأولى وهو ما يستفاد من الأدلة الناظرة إلى حرمة التشريع وحرمة الافتراء. تمسك الشيخ بقوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وتمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. وقد تقدم علينا في بحث سابق عندما عرضنا كلام الشيخ الأعظم حيث استدل على حرمة التعبد والتدين بالظن بالأدلة الأربعة، وتعرض إلى الكتاب وأشار إلى هذه الآية، وتعرض للسنة وأشار إلى هذه الرواية. وقد بحثنا مفصلا الكلام في هذه الآية ومفصلا الكلام في هذه الرواية، وذكرنا إشكالات الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، فليلاحظ ثمته، فلا نحتاج إلى تكرار البحث، فليراجع ما ذكرنا في عندما عرضنا أدلة الشيخ الأعظم نفس الآية بالضبط ونفس الرواية. إنما الكلام المهم في الحيثية الثانية، حيث إن الشيخ ادعى بأنه يستفاد من بعض الأدلة حرمة العمل بالظن الموجب لطرح الأصل أو الدليل في الواقعة، واستدل على ذلك بآية ورواية. الآية التي ذكرها: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والرواية التي ذكرها: من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فالكلام فعلا يقع في كلا الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ لإثبات أن العمل بالظن محرم لأنه يلزم طرح الدليل أو الأصل في الواقعة. فما هي علاقة هذين الدليلين بهذا المقلب؟ ففي خفاء، ما هي علاقة قولي إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ ما هي علاقة هذه الآية بحرمة العمل بالظن الموجب لطرح دليل الأصل؟ وما هو الفارق بين هذه الآية وقوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلماذا ذكر في الحيثية الأولى تلك الآية وفي الحيثية الثانية هذه الآية مع أن كلاهما ناظرتان إلى العمل بالظن؟ فما هي الخصوصية وما هو الفارق بين هذا الحديث الذي ذكره من أفتى الناس وبين رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، حيث جعل رجل قضى بالحق دليل على حرمة الحيثية الأولى وهي التشريع، وجعل من أفتى الناس بغير علم دليل على حيثية الثانية؟ فما هو الربط بين الدليل والمدعاء؟ كيفتين؟ الذي يقرأ المطلب مو في بال المدعاء، يقرأ المطلب وسهل الآية، قل يا الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح الآية ما فيها شيء، وأن أفتى الناس بغير علم، وإيش دخلها إلى ما ملتفت إلى محل البحث؟ وإيش ربط المطلب بمحل البحث؟ لا تنقدح له هذه الأسئلة. ما هو الفرق بين من أفتى الناس ورجل قضاء بالحق؟ هنا قضاء هنا فتوى، شنو الفرق بين القضاء والفتوى؟ بحيث القضاء يجعل من حيثية الأولى التشريع، والفتوى تكون من حيثية الثانية. فما هو الجواب عن كل هذه الأسئلة التي تختلج في الأذهان؟ فنقول لبيان مقدمة في محل البحث، نقول التفت المطلب، نقول بأنه توجد عندنا آيات ناهية عن العمل بالظن، ويظهر من كلام الشيخ أن هذه الآيات حملها على النهي المولوي، حيث استفاد من هذه الآيات إثبات الحرمة التكليفية، وهذا يعني أن الشيخ يرى بأن هذه الآيات يستفاد منها الحكم المولوي. ولبيان المطلب نقول وقع نزاع كبروي بين الأعلام في كل آيات العمل بالظن، فبعضهم حمل الآيات على المولوية كما فعل الشيخ في المقام حيث استفاد من الأدلة الحرمة، وبعض الأعلام وخصوصا أكثر المتأخرين حملوا هذه الأدلة على الحكم الإرشادي، وهو الإرشاد إلى عدم الحجية لا الحرمة التكليفية، فهي ترشد إلى عدم الحجية. فما هو المرجح؟ فما هو المرجح لكلام الشيخ؟ أو ما هو وجه كلام الشيخ؟ الشيخ الأعظم يقول، ركزوا في البحث، مسألة مهمة عامة، إذا دار الأمر في حمل النهي بين المولوية والإرشادية فما هو الأصل في ذلك؟ فإذا وردنا نهي ودار النهي بين المولوية أو الإرشادية، وكذا لو ورد أمر كأوامر الاحتياط ودار الآن بين حملها على الأمر المولوي، فيستفاد منها استحباب الاحتياط مولويا، أو يدور أو حملها على الإرشادي في معنى أن هذه الأدلة ترشد إلى حسن الاحتياط الذي يدركه العقل. فعلى كل حال إذا وجد أمر، إذا وجد نهي ودار بين المولوية والإرشادية فما هو المحكم؟ ذهب المشهور من الأعلام أنه عند الدوران نحمل الأوامر والنواهي على المولوية دون الإرشادية، وذلك تمسكا بظهور حالي مقامي، وهو الظاهر أن المتكلم مولى أنه يتكلم بأي مقام؟ في مقام المولوية وبداعي البعث والزجر. نفس كون المتكلم مولى يوجب انقداح ظهور مقامي حالي محفوف بالدليل في أنه يتكلم لا بما هو مرشد، بل يتكلم بما هو مولى، أي باعث وزاجر. ف فيتكلم رحمك الله بدار البحث والزاجر. فلأجل هذه القرينة قالوا الأصل في الأوامر والنواهي شنو؟ المولوية. فلو سئلتم ما هو مدرك هذا الأصل، نقول مدرك هذا الأصل التمسك بظهور حالي مقامي. والشيخ الأعظم يقول لا ولا يصح رفع اليد عن هذا الظهور إلا إذا تعذر حمل الأمر على المولوية، كأوامر الطاعة، أطيعوا الله ورسوله، فهنا الأصل في الأمر المولوية. ولكن كما قالوا لو حملنا الأمر على المولوية بلحاظ طاعة الله يلزم التسلسل، لأنه المولى قال أطيعوا. فيسأل من قال أنه يجب إطاعة المولى في قوله أطيعوا؟ من لا قال يجب إطاعة؟ يقول أطيعوا. قال أطيعوا. أري أطيعوا أحيوا. ما هو الذي أوجب؟ تقول لا أطيعوا ثانية الشرق الأطيعوا قولي أطيعوا. أقول ها ينسحب الكلام لأطيعوا الثانية. من قال أنه يجب علي أن أطيع قول أن أني ملزمون بماذا؟ بامتثال قول أطيعوا الثانية التي على أطيعوا. يجيك أطيع ثالثة وهكذا، فيتسلسل ما لم يرجع إلى حكم العقل القطعي بوجوب الطاعة. فهنا لتعذر حمل الأمر على المولوية للزوم التسلسل أو ما شاكل ذلك يحمل على شنو؟ الإرشادية. وإلا مقتضى القاعدة شنو؟ الظهور الحالي أنه نحمله على المولوية. ومقتضى ذلك يا شيخنا يا شيخ جعفر نعرف ما هو الوجه فيما ذهب له الشيخ الأعظم في المقام. فالشيخ يقول هذه نواهي من الشارع دلت على النهي عن العمل بالظن، ودار أمرها دار أمر النهي بين أن يكون مولويا بداعي الزاجر والحرمة التكليفية، وبين أن يكون بداعي الإرشاد إلى عدم الحجية. والأصل في الأمر والنهي أن يكون بداعي البحث والتحريك، فيكون محمولا على المولوية. فإذا فرغنا على أن هذه النواهي محمولة على المولوية. فإذا فرغنا من ذلك نأتي إلى الخطوة الثانية. هذا تمام الكلام في الخطوة الأولى يشرح كلام الشيخ. الخطوة الثانية بعد أن حملنا، بعد أن اتضح أن هذه النواهي الدالة على النهي عن العمل بالظن شنو؟ مولوية. هنا يجور الأمر في المولوية بين احتمالات ثلاث. مطالب الشيخ الأعظم دقيقة لكنها مختصرة، لكن دقيقة كلها مضمرة، مطالب مضمرة تحتاج إلى التفات. يدور أمرها إما أن نحملها، أما أن نحمل هذه الأدلة على حرمة العمل بالظن بما هو ظن ذاتا، فيستفاد منها الحرمة الذاتية، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذه الأدلة يستفاد منها حرمة العمل بالظن ذاتا، ويستفاد منها الحرمة الذاتية. احتمال أول. وإما أن يراد منها الحرمة التشريعية لا الحرمة الذاتية، أي أنه نفس العمل بالظن بما هو ظن ليس بمحرم، إنما المحرم هو العمل بالظن إذا أفضى إلى الوقوع في حرمة التشريع، وهو إتيان ماذا بمظنون على أنه من المولى. هذا احتمال ثاني. الاحتمال السفوم الثالث أن يكون المحرم لا حرمة ذاتية للظن ولا حرمة تشريعية، بل المنظور إليه في الأدلة أنه حرمة العمل بالظن لأنه يوجب طرح حكم الشارع في الواقعة، إما الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. فهناك في هذه الواقعة حكم واقعي أو ظاهري وصل إلى المكلف، إذ لا تخلو واقعة من حكم واقعي وظاهري. فحيث إن العمل بالظن موجب رحمك الله لطرح حكم الله في الواقعة ولو كان حكما ظاهريا، فإنه لأجل ذلك شنو حرم العمل بالظن. فهنا احتمالات ثلاثة في وين؟ في مدلول هذه الأدلة. هي الخطوة كم؟ الدوام. الخطوة الثالثة، ما هو المعين لهذه الاحتمالات الثلاث؟ فنقول أما الاحتمال الأول فقد قام المرتكز المتشرعي والاتفاق على بطلانه، إذ مجرد العمل بالظن بما هو ظن إذا لم يستلزم التشريع ولا طرح الأصل فلا نحتمل أنه حرام. فلو جاءتنا رواية لم يقم دليل على حجيتها ودلت على وجوب إخراج الخمس في الهدية، وقام المكلف وأخرج الخمس ولو لرجاء إدراك الواقع مثلا، فلم يقع لا في حرمة تشريعية ولا يلزم منه طرح الأصل، لأن الأصل في المقام هو البراءة، يعني لا يجب عليك أن تفعل، والبراءة لا تنافي الإخراج، لا تنافي إخراج الخمس كما هو واضح، لأن الأصل الجاري أصل ترخيص مواصل الإلزام. فلا يحتمل أحد بأن العمل بالخبر الضعيف في المقام حرام ذاتا، فالحرمة الذاتية غير محتملة أصلا. واضح. فالاحتمال الأول باطل. فيدور الأمر يا شيخنا يا شيخ حسن بين الحرمة التشريعية وبين حرمة العمل بالظن، لأجل لا لموضوعية العمل بالظن، بل لأنه طريق لطرح الحكم الواقعي. فهنا يقول الشيخ، شو يفكر الشيخ العظم، هذا الشيخ عظم ولا بالجهال، شو يفكر؟ فيقول الشيخ المعين لأحد الاحتمالين في مقام الإثبات لسان الدليل، فإن كان الظاهر إثباتا من لسان الدليل هو شنو؟ هو أن الملحوظ حيثية الإسناد إلى الشارع، حيثية الافتراء، حيثية التدين. نقول هذا اللسان ظاهر في أن المنظور حرمة تشريعية، وإن كان اللسان لا يشير إثباتا إلى حيثية الإسناد والافتراء والتدين، تعين أن يكون المراد من ذلك حرمة العمل بالظن لأنه موجب لطرح الحكم في الواقعة. ومن خلال هذا يتضح الفرق بين قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وبين مثل إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو لا تقف ما ليس لك به علم. لاحظوا النكتة، اللسان الأول في الدليل، اللسان في الآية الأولى ناظر إلى حيثية الافتراء، فيكون ظاهر في النظر إلى حرمة العمل بالضمن من حيث التشريع. أما الدليل الثاني فلم يلحظ حيثية الافتراء، بل ظاهر أنه لا يغني عن الحق، أن هنا حق في الواقع، وهذا سلوك الظن يوجب ضياع هذا الحق، فيكون المنظور شنو؟ المنظور إليه هو أن العمل بالحكم، العمل بالظن موجب لطرح الحق في الواقع، والحق هو حكم الله الظاهر أو الواقع. كذا قولوا لا تقف ما ليس لك به علم، فالملحوظ حيثية العلم وعدم العلم، أي حيثية هذه؟ يعني حيثية حفظ الواقع والطريقية للواقع، فيكون الملحوظ في هذه الألسنة محيثية الافتراء. ومن هنا فرق الشيخ بين الدليل الأول والدليل الثاني أي لسان قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وبين لسان إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فقال أن اللسان الأول ناظر إلى الافتراء والتدين والتعبد، واللسان الثاني ناظر إلى كون العمل بالظن موجبا لطرح الحكم في الواقع الأصل أو الدليل. ومن هنا يا شيخنا يتضح لماذا الشيخ اختار الآية الأولى في ذاك البحث ولم يختار الآية الثانية. لو تلاحظون في الشروح، بعض الشروح أو بعض كتب الأصول حطون كل الآيات، شفتين بعض كلمات الأصولين حتى بعض شرح الرسائل جعلوا الآيات وقالوا هم باب المثال قل الله أذن لكم على الله تفترون في الدليل الذي ذكر الشيخ. لا، مو من باب الشيخ، ملتفت أن هناك لسانين في أدلة الظن، لسان يستفاد منه حرمة التدين والتعبد، ولسان لا يستفاد حرمة التدين والتعبد، يستفاد منه حرمة العمل بالظن الموجب لطرح الحكم في الواقعة. وما كان محل البحث السابق في كلام الشيخ التعبد والتدين بالظن، لا أن العمل بالظن موجب لطرح الأصل، ولهذا لا يصح التمسك في ذاك البحث بقوله لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لأن منظور الشيخ الحرمة التكليفية للتعبد بالظن. تفهم؟ فهناك فرق بين الآيات ولا يصح ماذا إقحام بعضها في بعض. فمن هنا يتضح الفرق بين ألسنة العمل بالظن وتطح الضابطة. إذن الضابطة الكلية أنه بعد الفراغ عن أن المنظور ليس الحرمة الذاتية، فإما أن يكون المنظور الحرمة التشريعية أو ما المنظور الحرمة الطريقية، يقولون يعني كونه حراما لأنه طريق لطرح الواقع موجب لطرح الواقع، وتحديد ذلك في مقام الإثبات يحتاج إلى استظهار لساني، ولسان الافتراء شيء، ولسان العمل بالظن الموجب لطرح الواقع شيء آخر، وهو واضح في مقام التفرقة اللسانية في أي مقام؟ في مقام الإثبات. هذا المطلب كان المطلب لعله الثاني أو على قد مطالب لخطوات
خطوات
ها مطلب قد مطالب
خطوات
صار
خطوات
ذكرها بشيء الخطوة الرابعة خطوة مطلب مهم الخطوة الرابعة لماذا فرق الشيخ بين الحديث الوارد في القضاء رجل قضى بالحق وهو لا يعلم وما ورد في الإفتاء من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، فما هو الفرق بين اللسانين؟ والمهم عندنا أي لسان ما بحثنا؟ اللسان الثاني ولا الأول بحثناها؟ هي رجل قضى بالحق. فالسؤال قد يقال بأنه رجل من أفتى الناس بغير علم لا يصلح دليلا على الحرمة من الحيثية الثانية، أي الحرمة الناشئة من أن العمل بالظن موجب لطرح الأصل، بل الظاهر من من أفتى الإفتاء من باب إسناد الحكم إلى من؟ إلى الشارع. فقد يقال لا يتناسب هذا الحديث مع ما هو المدعى، لأن المدعى عند الشيخ في الحيثية الثانية حرمة العمل بالظن الموجب لطرح الواقع الحكم الواقعي أو الحكم الواقعي أو الظاهر في الواقع، واشتخل من أفتى الإفتاء ما في عمل أصلا بالظن، فتوى يجب على الحائض كذا، وما يسويش أصلا على الحائض أصلا، فحيثية الإفتاء لا علاقة لها كما قد يقال بكون هذا العمل موجبا لطرح الحكم في الواقع. فكان ينبغي أن يجعل الشيخ هذا في أدلة الحرمة التشريعية لا الحرمة في مقام العمل، ولكن الجواب عن ذلك ما أشار له المحقق المدقق. شوف هم كل واحد مدققين محشي مدققين الميرزا الاشتياني لسان الشيخ، يقول لسان الشيخ الميرزا الاشتياني وعقل الشيخ الميرزا النائيني، ميرزيين الميرزا الاشتياني هذا لسان الشيخ يبرز كلمات الشيخ. عقل الشيخ من هو؟ ماذا الميرزا النين هو اللي شيد كلام الشيخ؟ العراقي لا، العراقي هو عقل الآخوند، هو اللي شيد مطالب الآخوند، ولهذا بذل الوسع الكبير العراقي في تشييد مطالب الآخوند. واضح؟ فلهذا مطالب الآخوند أكثر من شيء من المحقق العراقي. لا، أما النائين مطالب الشيخ فيقول النائيني شيخ العظم شيخي، واضح الشيخ عظام، والعراقي من هو آخوندي، يعني شنو يعني هو شيد مطالب الآخوند. ولهذا العراقي في 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 نهاية الأفكار يجيب كلام الآخوند، يجيب إشكالات النائين على الآخوند، يرفع إشكالات النائين عادة ويتعرض للأصفهاني. واضح؟ ولهذا في نهاية الأفكار هذا كتاب جامع بين آراء النائين شيخ العظام يتعرض، والآخر هو الرئيس الآخر أكثر شيء، ويتعرض ببرقيات من هنا وهنا، كل برقية مجلس من النائين، كل برقيات على النائين. واضح؟ ولا يرد ما ولا يرد هذا الإشكال، لو تلاحظ الإشكال كله مال النائين، ويتعرض ساعات إلى الإصفهاني. واضح؟ على كل حال ذكر في بحر الفوائد بأنه إذا نظرنا إلى الصاد وهي من أفتاب، فقد يقال بدوا أن الظاهر هو حرمة، الحرمة التشريعية، لأن في الإفتاء إسناد حكم إلى الله لم يعلم أنه من الله. ولكن إذا نظرنا إلى الذيل فيستفاد من الذيل أن المنظور له في الرواية ليس حيثية الإسناد إلى الشارع بما هو إسناد، بل المنظور إليه حيثية حفظ الواقع وعدم حفظ الواقع، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وحيثية فساد وإصلاح بأي ملحوظ؟ ملحوظ الواقع، وإلا الافتراء لا صلاح فيه، الافتراء لا صلاح فيه حتى يقال هذا ما يصلح ما يفسده أكثر مما يصلحه. فلو كان الملحوظ حيثية الافتراء بما هي افتراء فدائما هي فاسدة لأنها محرمة. الافتراء ذو مفسدة عند الشارع، محرمة تكليفا استقلاليا، فلا معنى أن تقول ما يفسده أكثر مما يصلحه. فالملحوظ حينئذ أن في العمل بالظن والإفتاء بالظن هذا الإفتاء موجب لمعرضية تفويت الواقع، وأنه في الإفتاء بالظن تعريض للمكلفين في مخالفة حكم الله في الواقعة. فهو وإن كان قد يصيب أحيانا لأن عمل بالظن مو دائما خطأ، ليس دائمي الخطأ، لكنه مفسدته أكثرية. فما فيه مفسدة أكثرية غير دائمية هو أي ملحوظ؟ لا الظن الملحوظ من حيث التشريع، لأن الظن الملحوظ من حيث التشريع مفسدته دائمية وليست فيه مصلحة أصلا، لأنه محرم استقلالا وكل ما وجد كذا حرام، فما في مصلحة أصلا. بخلاف لحاظ الظن بما هو نسبته إلى الواقع، تارة قد يصيب الواقع وتارة لا يصيب، وعدم الإصابة أكثر من شنو؟ من الإصابة. فما في حيثية الأكثرية وعدم الأكثرية هو شنو؟ هو العمل بالظن الذي يلحظ فيه طرح حكم الواقع أو طرح حكم الشارع في الواقع. ومن الواضح من خلال ذيل الرواية أن المنظور له الواقع، فيه فساد وفيه صلاح، أي حفظ الواقع وعدم حفظ الواقع. ومن الواضح أن الذيل قرين على شنو؟ على الصاد، لا أن الصاد تكون قرين على الذيل، الذيل هو القرين على الصاد. فلو حملنا الرواية على الحرمة الافتراء لتكانت الرواية ذي معنى غير صحيح أصلا. فالمتعين هو حمل الرواية على شنو؟ على الحرمة، الحرمة العمل بالظن الموجبة لطرح الواقع. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ. الخطوة كم؟ مو كلام الشيخ في الآيات والرواية والأدلة، بقى عندنا خطوة واحدة. الخطوة كم؟
خامسة.
الخطوة الخامسة تمسك الشيخ لإثبات حرمة العمل بالظن الموجب لطرح الدليل أو الأصل في الواقعة بنفس أدلة الأصول. ما يحتاج إلى دليل ثاني. إن الظن لا يغني من أكثر، ما نحتاج نفس أدلة الأصول. وقد ذكرنا في بحث سابق تقريب دلالة نفس أدلة الأصول. فعندنا دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين إلا بيقين، لا تقبل وانقض اليقين بيقين. المهم الظاهر من أدلة الأصول أنه لا يجوز رفع اليد عن الأصل إلا إذا علمت بالخلاف. فالظاهر من أدلة الأصول هو وجوب العمل بالاستصحاب مثلا، ولا يرفع اليد عن الاستصحاب إلا إذا علمت بالخلاف، والمفروض أن المكلف ظان بالخلاف، فلو عمل بالظن لكان هذا موجبا لرفع اليد عن أدلة الأصول. والحال أن دليل الأصل له مدلولان، مدلول مطابقي وهو وجوب العمل ولا بدية العمل بالأصل إذا تنقح موضوعه وهو عدم العلم بالخلاف. المدلول الالتزامي عدم جواز رفع اليد ماذا عن العمل بالأصل مع فرض أن الموضوع موجود، فهو له لسانان، لسان إثبات اعمل بي ولسان نهي لا تعمل بغيري. هذا المدلول الالتزامي له، ولو قال عمل بي ما ينفي غيره، في مشكلة نعمل بغيره أيضا. فلا بد من وجود مدلول التزامي واضح بين بالمعنى الخاص، تسمونه مدلول بين بالمعنى الخاص، وهو هذا ثابت في كل دليل، اعمل بي ولا تعمل بغيري. فبلحاظ المدلول الالتزامي لأدلة الأصول يستفاد من ذلك شنه حرمة العمل بالظن، ولا فرق في ذلك بين أننا نبني على أن مثل الاستصحاب أصل عملي أو نبني على أن الاستصحاب أمارة. إذ قد يقول مستشكل بأن هذا إنما يتم وهو التمسك بالمدلول الالتزامي لو بنينا على أن الاستصحاب أمارة، فيقال لازم الأمارات حجة، فنتمسك باللازم لا تعمل بغيري. وأما لو بنينا على أن الاستصحاب ليس بأمارة بل هو من باب الأصول العملية، فهب أن له لازم، خل يقول نحن لبكرة ألف مرة يقول لا تعمل بغير، اللوازم ليس بحجة، خصوصا أن هذا اللازم مو شرعي، لازم تحليلي، نحن حللنا من الناس بعقلنا بين بالمعنى الأخاص، لا أنه هناك آية أو رواية تقول كلما جاءك دليل وأوجب العمل بمدلوله فلازمه أن لا تعمل بغيره، في آية أو رواية تقول هكذا في ملازمة، ما في ملازمة، وإنما هذه قضية عقلية تحليلية، ولوازم الأصول ليست بحجة. فكيف تتمسكون بأدلة الأصول؟ واضح شيخنا؟ والجواب عن ذلك واضحون، يقول شيخ حسن واضحون، وذلك لأنه فرق بين التمسك بلازم الأصل والتمسك بلازم دليل الأصل. ونحن نبحث هنا عن المدلول الالتزامي لأدلة الأصول لا لذات الأصول. ودليل الأصل بلا إشكال أنه شنو؟ أمار خبر، لا إشكال أن دليل الأصل هو أمارة، فحينئذ نحن نتمسك بالمدلول الالتزامي بأدلة الأصول، بل نزيد الطين بعد أكثر، بل حتى يا شيخنا حتى من قال كالسيد الخوي لا يصح العمل بلوازم الأمارات، شيخ الخوي حتى لو أمر ما يصح العمل بلوازم خلاف المشروع، حتى مثل السيد الخوي الذي يقول بأن لوازم الأمارات ليس بحجة استثنى مور الوعد وهو لوازم الإخبار. قال صح لوازم الأمارات مو حجة، لكن لوازم الأمارة اللي هي إخبار حجة، لأن من أخبر بشيء فقد أخبر بلازمه، فيكون اللازم خبر فيشمله دليل حجية الخبر. ونحن محل بحثنا التمسك بالخبر، التمسك بالدليل. فعلى جميع المباني، لا في كتاب الأغاني شيخنا، فعلى جميع المباني يصح التمسك بالمدلول الالتزامي لأدلة الأصول. تفتي مطالب الشيخ وشيخ المطالب دقيقة لطيفة. كثير من المتأخرين شيخنا بعد الشيخ العظام، كثير من المباني بل بعض الأكابر والمحققين كان يقول لي كل المباني الموجودة للعراقي للإصفهاني مستفادة من كلمات الشيخ، لكن بعد التأمل في كلماته تطلع لك المطالب. هذه أنا صغرت لكم، هذه صياغة تمسك بها وتبناها السيد الشهيد لإثبات أن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. قال تأسيس الأصل نتمسك بالأدلة الالتزامية لأدلة الأصول اللي عبر الشيخ منه وش قالني، ونفس أدلة الأصول. بس إجي واحد بلور هيعمق هيتأمل فيها يغير كذا فيطلع له مبنى، وقد تتفكر أنها مباني جديدة كذا، لا موجود أصولها كوين في كلام الشيخ الأعظام، لكن مو موجودة بقراءة. شيخ العظام مو كاتب كتابه حكشي لقراءة مال انت قاعد تعبان وتقرأ، بحث خارج مال الشيخ العظام هذا تحت منبر الكبار ميرسى الاشتياني والنائيني ودلين كبار تحته يتكلم، فيتكلم يعني فأنت لازم تتكلم كأنك موجود في درس ماله تحت قاعد النائيني تحت قاعد هنا الأعلام. كيف تتلقى كلام الشيخ العظام؟ مو تتلقاه بشيرك البسيط، واضح؟ وهم الكفاية نفس الشيء، كفاية بحث خارج مال أخوك، المكاسب بحث خارج مال الشيخ العظم، والشيخ العظم ما يتكلم يا ناس عاديين، واضح؟ فاحتاج تأمل التفات تدقيق تفكير في المطالب في المطالب. هذا تمام الكلام في عرض ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام. شوف العبارة فقط. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، أي جهة؟ جهة حرمة التشريع، والجهة الثانية شنو؟ حرمة العمل بالظن الموجب لطرح دليل الأصل. بعدين يقول نحن أطلنا، شوف المشكلة الأستاذ وش سوي يفعل للقدارس، يقع في مشكلة. إما أنه بحسب اعتقاده هكذا ينبغي أن يدرس الكتاب، فيقع في مشكلة أنه هذا يطول في المطالب وما يخلص وكذا ويطول علينا. أنت وصلت هالمطلب في 80 درس، غيرك وصل في 60 أو في 20 أو في 30 أو في 10 دروس، ما أدري، واضح؟ والطلبة الجو العام أن يدرس الكتاب بنوع من السهولة، صار تعامل للأسف الأزمنة حسب اعتقادي التعامل مع الكتب بشيء من اليسر والسهولة، كله سهل كله واضح ونمشي عنه بسرعة، وبين أنك لا أنت حسب اعتقادك من ربك تقول له المطلب لا. أقص على الطلبة لو أقول لهم أقرأ بس عبارة أقول مطلب واضح، وقد أشير في الكتاب وقد أشير إلى ولقل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الآيات واحدة واضحة والعبارات واضحة باللغة العربية والترجمة واضحة، خب ما فيها شيء. بس إذا تريد تربط المطالب تفكر تتأمل تربط يعني ما هو ينبغي في هذه المرحلة بحسب اعتقادك للطالب، فتحتاج إلى فترة أطول، تحتاج إلى دقة أكثر، تحتاج إلى سعة بال أكثر. والمشكلة أن الجو المتعارف صاير شنو؟ ما هو أقل من ذلك، فيصطدم الواحد بالجو العام يقول تقعد تطور في المطالب، هذا خروج عن محل الكتاب، لا هذا هو محل البحث. بحر الفا يقول هذا ما ذكره في مجلس الدرس في شرح المطلب، هذا كلام هو يقصد هذا المعنى. أنا أجي وأشرح المطلب بشكل يسير أو بشكل خفي ما يفيد ولا يقرب. فأنا أقول قد تنتهي من الرسائل في سنتين، ممكن في سنة بعد ما أدري، وقد تنتهي الرسائل في 5-6 سنوات، لكن لا تتوقع أن إذا خلصت في سنتين تخلص من الرسائل. قرأت الرسائل بس فهمت الرسائل؟ لو جاك مطلب قالوا لك ماذا يقصد، ما هي حقيقة الجانب بين الحكم الظاهر والواقع عند الشيخ الأعظم، تقدر تحل كيف تجمع بين كلماته، كيف تمسك الشيخ بهذه الآية في المقام، كيف تطلع روحك؟ لا مو اللغة، مو المادة، المطلوب هو المادة لا اللغة، لغة الكتاب مو المهم، مادة الكتاب آراء الشيخ لأن هي أساس البحث. الأعلام كثير ما كثيرا ما يعني لا تسمع رأي أنا ما افتهم توي في الحوزة، ولا تسمع رأي فلان، ارجع إلى أقطاب الحوزة، مراجع الطائفة الحوزة، وش يقولون، ما هو ينبغي درسه. صير للأسف بهذا الزمان كل واحد يطرح شنو أراء الخاصة، لا أنا أرائي صحيح، أنا عندي أراء خاصة، لا تتبع أرائي، ما عليك من اسمعين، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. إذا رويت لك شيخ ذا، إذا رأيت لا تأخذ، لا تقبل به، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، لا تخب أرائي، اطرح هذا الرأي، اسأل الأعلام، قول هذا الرأي، وش أدرس، ما هو الطريق الذي ينبغي دراستها. والطالب يشعر في دوام مسكين، روح يقول لي شيء، ارجع له، انت انسان عاقل، ارجع الى اكابر القوم، حنه الجاهل يرجع الى الاخبار اكثر خبروي. من هو اكثر خبروي؟ قال وش ادرس؟ ادرس لهم على ما ادرس، ادرس لهم على فقه استدلالي، هي الدوامه، ادرس لهم على كم كتاب، ادرس الرسائل والحلقات الثلاث، ادرس الكفايه لو ما ادرس الكفايه، في فائده الكفايه لو ما في، ادرس المختصر لو ما ادرس، ادرس المغني لو ما ادرس، في كل كتاب في دوامه، كل كتاب يدرس الطالب في دوامه، أدرس رجال لو ما أدرس، متى أدرس رجال؟ أدرس فلسفة، أدرس المنظومة، لو أدرس حلقات، أصلاً لو أدرس لو أدرس وش حلقة على الرأس؟ أرجع إلى مصدر الرئيس وأسأل وش يقول مثلاً فلان، مش فلان من مراجع الطائفة اللي هم عليهم المعول، طيب عليهم المعول، قلت عليهم معول، واضح؟ فهذه كتب لحد واحد يجعل نفسه موضعاً للتجربة، أرجع إلكم. إذا صار اختلاف بين الكبار، كبار القوم، الشيخ الوحيد يقول شيء، السيد السستاني يقول شيء، فهنا يأتي العقل العاقل، لو ده اختلف الخبيرين في التشخيص ماذا تفعل؟ هل تحصل حجة إجمالية كما يقول السيد السستاني فتكون منجزة، واضح؟ أو أنه لا تجري البراءة على كراحتك؟ هل خطورة المحتمل تأتي لو ما تأتي المحتمل؟ هل القرعة لكل أمر مشكل؟ وحمد مسكين ضرب قال مخيره، قال انا مشكله، انا متحير، انا متحير كيف تكون مخيره؟ على اي حال، هي فقط شقشقه حرجه. قال وقد اشير في الكتاب والسنه الى الجهتين، فما اشير الي فيه الى الاولى، اي الاولى الاتيان بالظن على وجه التعبد، قوله تعالى قل الله اذن لكم، وبالتقريب المتقدم، وقوله صلى الله عليه واله رجل قضى بالحق. راجعوا كلام الميرزا الاشتياني في هذه الرواية صفحة 403، حيث أن الميرزا بحر الفوائد، الميرزا الاشتياني، حيث أن الميرزا الاشتياني أنما تعرض إلى هذا الحديث في عرض الأدلة الأربعة ناقش، وقد ذكرنا مناقشته، لما جلها المورد جاب وقت لتقريب دلالة الرواية، فراجعوا، واضح، راجعوا ما ذكره الميرزا الاشتياني صفحة 403، حيث بيّن أنه كيف تدل هذه الرواية على مسألة الافتراض. وما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، ونفس أدلة الأصول، خذ راحتكم في خلال، ونفس أدلة الأصول. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ، مطلب جديد. بعدما فرغ الشيخ الأعظم من تأسيس الأصل في المسألة وذكر تقريبه للأصل، أراد أن ينبه أو يدخل في مطلب له علقة بالبحث السابق، وهو بأن تأسيس الأصل المذكور إنما يتم بناء على أحد مسلكين في المسألة. بيان ذلك، إذا رجعنا إلى العمل بأدلة الأصول، إذ ما من واقعة في فرض الشك إلا ولها حكم ظاهري، فإذا رجعنا إلى دليل الأصل، سواء كان أصل لفظي كأصالة الظهور، أو أصل عملي كالاستصحاب وما شاكل ذلك، فهنا مبنيان في أدلة الأصول. المبنى الأول بأنه جميع الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على الخلاف، فهي أدلة مطلقة، يجب عليك أن تعمل بأصالة الظهور عند الشك في المراد، يجب عليك أن تعمل بالاستصحاب عند الشك في مقام العمل، ودليل الأصل لم يؤخذ في موضوعه عدم الظن بالخلاف. سواء كان عندك ظن بالخلاف أو لو يوجد ظن بالخلاف اعمل بدليل الأصل العملي أو اللفظي. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، أدلة الأصول اللفظية أو العملية أخذ في موضوعها عدم الظن بالخلاف، بمعنى متى ما ظن المكلف بخلاف الأصل لا يصح له العمل بالأصل، فلا يصح للمكلف أن يعمل بأصالة الظهور أو أصل الاستصحاب إذا كان عنده ظن بالخلاف. مثلا ببركة الاستصحاب استصحبت حرمة صلاة الجمعة، لكنني لأجل وجود روايات ولو ضعيفة السند أظن بأنه الحكم الثابت هو شنو؟ الحرمة للوجوب. فهنا هل يصح العمل بالاستصحاب مع وجود الظن بالخلاف أو لا؟ المسلك الثاني يقول لا، دليل الأصل أخذ في موضوعه عدم الظن بالخلاف. فيقول الشيخ كل البحث الذي ذكرنا سابقا في تأسيس الأصل مبني على أنه لم يؤخذ في أدلة الأصول شرط عدم الظن بالخلاف، سواء كان عندك ظن أو ظن أعمل بالأصول. أما لو بنينا على أن دليل الأصل اللفظي أو العملي مأخوذ في شرط عدم الظن بالخلاف، بحيث لو ظننت بالخلاف فلا تجري الأصل لا اللفظي ولا العملي، لا يصح تأسيس الأصل بالنحو المذكور، بل مقتضى الأصل جواز العمل بالظن. كيف؟ كيت؟ لماذا؟ ما أين؟ يأتي إن شاء الله البعض غدا. شو عبارة؟ ثم إنما ذكرنا من حرمة من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على خلافها. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على الحيثية الأولى وهي الالتزام، ولا على الحيثية الثانية وهي العمل، لا على وجه الالتزام ولا على غيره. يأتي غدا بيان هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.